بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا توجد ثلاثة اتجاهات لتفسير وتحليل الوجوب التخييري. الاتجاه الأول هو الاتجاه القائل بأن الوجوب إذا كان تخييرا عقليا فهو وجوب واحد متعلق بالجامع بين مصاديق ذلك الجامع، فيكون التخيير عقليا لعالم الامتثال، وذلك لوجوب تحقيق ذلك الجامع، والجامع يتحقق بأي فرد اختاره المكلف، فيصير وجوب واحد على الجامع، وفي عند الامتثال يتخير المكلف عقلا أن يختار ما يشاء، هذا الوجوب التخييري العقلي. وأما التخيير الشرعي فهو عدة وجوبات، كل وجوب يتعلق بواحد من تلك الخيارات، ويكون مشروطا بعدم تحقيق الخيارات الأخرى، فهذه الوجوبات المشروطة تسمى بالوجوب التخييري، ولكن واقعها أنها عدة وجوبات مشروطة. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير الواجب التخييري أو الوجوب التخييري. هذا التفسير اعترضنا عليه بأنه يستلزم تعدد العقاب على من يتركها جميعا، إذن فهذا التفسير غير صحيح. الاتجاه الثاني هو التفسير القائل بأن الوجوب في كلا الفرضين، سواء في فرض التخيير العقلي أو التخيير الشرعي، وجوب واحد متعلق بالجامع، إما الجامع الحقيقي أو الجامع الاعتباري أو حتى الجامع الانتزاعي، عنوان انتزاعي مثل عنوان أحدهما أو أحدها، فتعلق الوجوب بهذا الجامع، وليس عدة وجوبات بعدد البدائل، وإنما وجوب واحد على الجامع. وهذا يقتضي إرجاع الوجوب التخييري إلى الوجوب التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. هذا الاتجاه يقول بأنها كلها من التخيير العقلي، تخيير شرعي ما عندنا حتى إذا سمي بالتخيير الشرعي من حيث المصطلح، ولكن في واقعها يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي أيضا. وهذا الاتجاه الثاني يمكن الاستدلال له بوجهين. بالأمس ما دخلنا عليكم السلام ورحمة الله، بالأمس ما دخلنا في مجال الاستدلال. هذا الاتجاه الثاني قد يستدل له بوجهين. الوجه الأول بطلان الاتجاه الأول يجعل دليلا على صحة الاتجاه الثاني، فيقال بأنه ما دام لا يمكن أن يكون الوجوب متعددا في حال التخيير، لأنه يستلزم ما قلناه من أنه إذا تركها جميعا يتعدد العقاب، في حين أن هذا واضح البطلان لا يتعدد العقاب، فإذا هذا دليل على عدم تعدد الوجوب في حالات التخيير، حتى إذا كان التخيير شرعيا ليس في واقعه وجوبات عديدة مشروطة، إذن يتعين أن يكون وجوبا واحدا على الجامع. فهذا دليل على صحة الوجه الثاني، هذا أحد الدليلين على الوجه الثاني. الدليل الثاني على صحة هذا الاتجاه التمسك بقاعدة أن الواحد لا يصير إلا من واحد، القاعدة الفلسفية أن الواحد لا يصير إلا من واحد، فقالوا بأنه الملاك واحد في موارد التخيير، حتى وإن كان تخييرا شرعيا الملاك واحد. صحيح أنه هذا الملاك يتحقق بكل من هذه الأفعال، مثلا الصوم والعتق والإطعام، لكن الملاك واحد يتحقق بكل من هذه الأمور الثلاثة. إذا كان الملاك واحدا فإذا الواجب لابد الذي يحقق ذلك الملاك الواحد لابد وأن يكون واحدا أيضا، تطبيقا لقاعدة أن الواحد لا يصير إلا من واحد، يمكن أن يتعدد العلة ويكون المعلول واحدا، لا يمكن تعدد العلة ووحدة المعلول. هذا يدل على أن العلة أيضا واحدة، كيف تكون العلة واحدة؟ بأن يكون الجامع بينها علتان، مو كل واحد علة تامة، لا علة مستقلة، لا يمكن أن يكون كل واحد علة مستقلة، وإلا لو كان كل واحد علة مستقلة فلكان يتعدد العلة ويتحد المعلول، وهذا باطل فلسفيا، فجعل هذا دليلا وبرهانا على أنه الوجوب وجوب واحد تعلق بالجامع، هذا الجامع علة لتحصيل الملاك الواحد. هذا هو الدليل الثاني. نغض النظر عما قد يمكن أن يعترض به على هذا الدليل، مثلا بأنه من قال لكم بأن الملاك واحد، لعل الملاك متعدد، ولكنه مثلا الإرادة تعلقت ب مثلا الحب تعلق بالجامع بينها، أو الحب تعلق بواحد غير معين مثلا، وهل أن المحبوبية الحب يمكن أن يتعلق بواحد غير معين أو لا يمكن أن يتعلق، هذه التفاصيل لا نريد أن ندخل فيها، ولكن قد يقال بأنه أساسا لعل صحيح والاتجاه الثالث مو الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث يقول بأنه صحيح أن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع، ولكن يسري من الجامع إلى الأفراد، خلافا لما كان يعتقده الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني كان يعتقد بأن الوجوب لا يسري، حاله حال النوعية، كيف أن صفة النوعية صفة لعنوان الإنسان ولا يسري إلى أفراد الإنسان، الإنسان نوعان لا يعني أن زيد نوعان وقامر نوعان وباكر نوعان، لا، نفس مفهوم الإنسانية نوعان، وهذا من لوازم الماهية، يسموه بلوازم الماهية، يعني يفرقون بين لازم الماهية ولازم الوجود. لازم الماهية لا يسري إلى الأفراد، ولكن لازم الوجود يسري إلى الأفراد. مثلا الإنسان ناطق، ناطق زيد هم ناطق، عمر هم ناطق، يسري من ناطقية الإنسان تسري إلى أفراد الإنسان، لأن الناطقية مثلا صحيح من لوازم الذات، ولكن لازم الذات على قسمين، لوازم الذات تارة يكون لوازم ماهية الذات، وتارة يكون من لوازم وجود الذات، فإن كان من لوازم ماهية الذات فهذا لا يسري إلى الأفراد، مثل النوعية، النوعية من لوازم ماهية الإنسان لا من لوازم وجود الإنسان، فهذا لا يسري إلى أفراد الإنسان. ولكن الناطقية من لوازم الذات، ولكن من لوازم وجود الذات، ولهذا يسري إلى زيد وعمر وبكر. هكذا قالوا. فصاحب الاتجاه الثاني كان يدعي بأن هذا من لوازم ماهية الذات، ولهذا لا يسري إلى الأفراد. بينما صاحب الاتجاه الثالث يقول بأن الوجوب بلي عندما يطرح على الجامع ينصب على الجامع يصبح من لوازم الوجود لا من لوازم الماهية، وإذا أصبح من لوازم الوجود فيسري إلى الأفراد، يسري إلى الأفراد، فوجوب هذا الجامع يعني وجوب هذا الفرد أو ذاك الفرد أو لا أو ذاك الفرد يسري إلى الأفراد على نحو البدل لا على نحو الشمولية بل على نحو البدلية، فالوجوب يسري إلى الأفراد. فإذا من لوازم هذا الوجوب المتعلق بالجامع من لوازمه الوجوبات المتعددة المشروطة هناك، إذن بالتالي نصل إلى وجوبات متعددة، بالتالي نصل إلى وجوبات متعددة. وهذا الكلام يدعيه صاحب الوجه الثالث لكلا قسمي التخيير، سواء التخيير العقلي أو التخيير الشرعي. يقول سواء كان التخيير تخييرا عقليا أو تخييرا شرعيا بحسب المصطلح، هذه الفكرة تجري فيه أنه حتى في مثله مثلا أكرم الفقير هذا مطلق بدلي، جامع الفقير هذا مطلق بدلي، فقيرا طبعا مو الفقير كل الفقراء، لا إذا كان الإطلاق بدليا أكرم فقيرا أو أعتق رقبة فيصير الإطلاق إطلاقا بدليا. فهذا الإطلاق البدلي يقول في واقعه وجوب واحد ولكن يستلزم عدة وجوبات، يستلزم وجوب كل واحد مشروطا بترك الباقي بترك باقي الأفراد. فيعمم هذه الفكرة صاحب الاتجاه الثالث، يعمم هذه الفكرة إلى كلا قسمي التخيير، إلى تخيير العقلي والشرعي معا. قد يورد على هذا الاتجاه الثالث، قد يورد على هذا الاتجاه الثالث بأنه الوجوب اعتبار يصدر من المولى، وإصدار هذا الاعتبار أمر اختياري للمولى، ولا معنى لدعوة التلازم بين إصدار وجوب اعتباري على الجامع ووجوبات اعتبارية مشروطة على الأفراد. أكو تلازم لأنه هم ذاك الوجوب على الجامع اختياري، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء صدر إن شاء لم يصدر. وهم هذه الوجوبات المشروطية، الوجوبات المشروطة أيضا اعتبارات تصدر من المولى، يعتبر هذا الفرد واجبا مشروطا بترك باقي الأفراد، ويعتبر الثاني مشروطا مشروط الثاني واجبا أيضا مشروطا بباقي. هذه كلها أفعال صادرة من المولى، وهذه الأفعال أفعال الجوانح مو جوارح، يعني قلبية، اعتبار فعالية قلبية يعتبر، وهذا الاعتبار ليس من لوازم ذاك الاعتبار حتى يقال بأنه من أوجب المولى، إذا أوجب وجوبا على الجامع فمن لازمه أن يكون قد أوجب وجوبات حديدة مشروطة. منين جبت هذا التلازم؟ حتى وإن كان من لوازم الوجود لا من لوازم الماهية، حتى وإن كان من لوازم الوجود لا من لوازم الماهية، ولكن استلزام كونه يصدر يصدر وجوبات عديدة أخرى، هذا أمر اختياري بيد المولى، إن شاء يصدر إن شاء ما يصدر. فإذا لا يمكن أن إثبات أن هذا الوجوب الواحد على الجامع، لا بد وأن يتبعه وجوبات عديدة مشروطة على الأفراد. هذا إيراد إشكال قد يستشكل به على صاحب هذا الاتجاه الثالث. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه حسب ذوقه في جملة من الأبحاث الأصولية يقيس رضوان الله تعالى عليه عالم إرادة المولى الحقيقي الله تبارك وتعالى بالموالي البشرية العادية، فيقول بأنه بل في عالم المحبوبية، هذا العالم الذي يعتبره عالم العنصر الثاني من العناصر الثبوتية لكل حكم، لأنه يعتقد كما سبق وأن كرارا ذكرنا، يعتقد أستاذنا الشهيد ولعله جملة من الأصحاب يعتقدون بأنه كل حكم يمر بثلاث عناصر ثبوتية، وهي عنصر الملاك وعنصر الإرادة وعنصر الجعل الاعتباري للحكم. يقول أستاذنا الشهيد أنه هذا الإشكال إنما يرد على عالم العنصر الثالث وعالم الجعل الاعتباري للحكم، ولا يرد على عالم الثاني العنصر الثاني وهو عالم الملاك يعني المحبوبية أو المبغوضية. ففي عالم الملاك هذا الإشكال غير وارد، لأنه أكو تلازم يقول، والوجدان هو الشاهد على التلازم، ما عندنا فد برهان ولكن عندنا وجدان، الوجدان شاهدون على وجود تلازم بين حب الجامعة بين الأشياء والمحبوبيات المشروطة بالنسبة إلى أفراد ذلك الجامع. يقول إذا أنت عطشان تحب جامع الماء، تحب شرب جامع الماء، إذن فأنت تحب هذا الماء لولا المياه الأخرى، وذاك الماء لولا المياه الأخرى، وذاك الماء لولا المياه الأخرى. يقول هذا وجدانا، هذا التلازم أكو بين حب الجامع والمحبوبيات المشروطة تجاه الأفراد، هذا بل أكو هذا التلازم أكو، هذا التلازم غير قابل للإنكار، هذا التلازم يطابق الوجدان، الوجدان يشهد على صدق ذلك. إذن فعلى مستوى عالم الملاك يقبل يبدو أستاذنا الشهيد بهذا الاتجاه الثالث، يقول بأنه بل على مستوى الجعل الحكم الاعتباري للحكم، الجعل اختياريا، بإمكان المولى أن يجعل جعلا واحدا على الجامع، ولكن على مستوى الحب وما يسمى بالإرادة في عالم الإرادة، ما أدري إذا أنا عبرت بالملاك اشتبهت، عالم الإرادة أقصد، عالم في عالم الإرادة يقول بأنه أكو تلازم بين إرادة الجامع والإرادات المشروطة على الأفراد، فهذا أكو تلازم في ذلك. إذن فالاتجاه الثالث صحيح بالنسبة إلى عالم الإرادة، فالوجوب على مستوى الإرادة موجود على الأفراد على كل واحد، مشروطا بعدم باقي الأفراد، مشروطا بترك باقي الأفراد. يقول هذه الوجوبات العديدة صحيحة في عالم الإرادة. طبعا بالنسبة إلينا ذكرنا سابقا في بعض أبحاثنا السابقة أنه المحبوبية بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى شيء غامض غير واضح عندنا، لأنه غاية ما نستطيع أن نتأكد منه بأن لله تبارك وتعالى حب وبغض على الإجمال، لأن القرآن الكريم ينطق بذلك على الإجمال، إن الله يحب المتطهرين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، يحب الصادقين إلى غير ذلك. والبغض أيضا بتعابير مختلفة موجودة في القرآن، في القرآن الكريم، بل مقت الله أكو تعبير وتعابير أخرى تعبر عن بغض الله تبارك وتعالى لبعض الأمور لبعض الأشياء. فعلى الإجمال ما نستطيع أن ننكر وجوب محبوبيات ومبغوضيات لله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول الذي لا يمكننا إنكاره. والأمر الثاني الذي لا يمكننا إنكاره أيضا هو أن هناك آثار قد يرتبها الله تبارك وتعالى وقد لا يرتبها. آثار الحب مثلا أن يقربه إليه، أن يجازيه بالجنة أو يجازيه ببعض التوفيقات في الدنيا، إما جزاء دنيوي أو جزاء أخروي أو كليهما. وفي البغض هم قد يبعده عن رحمته، قد يعاقبه سواء في الدنيا أو في الآخرة وأمثال ذلك. هناك آثار للحب والبغض قد يرتبها الله تبارك وتعالى وقد لا يرتبها لبعض المصالح الموجودة، قد لا تقتضي المصلحة أن يرتب بعض الآثار، أو إذا كان الآثار من الآثار السيئة بإمكانه أن يعفو عنه ولا يرتب عليه مثلا العقاب عفوا مثلا أو ما شابه. ولكن إجمالا وجود الآثار غير يعني مسلمة، يعني ما يمكن إنكارها على الإجمال على مستوى الموجبات الجزئية، لا يمكن إنكارها. الأمر الثالث الذي كنا نقول بأنه مسلم أيضا، شنو كان الأمر الثالث يا هم لعلكم يتذكره الآن راح على بالي، أحتمل كان الأمر الثالث أنه بلي الله تبارك وتعالى أوعد مثلا بالثواب والعقاب، ثم ذكر كل أرجع إلى دروسنا الماضية. إحنا كنا نقول ثلاثة أمور بلي مسلمة، بلي على كل حال، ولكن أكثر من هذه الأمور الثلاثة إحنا ما نعرف. هل أن الله تبارك وتعالى بل حبه للشيء يستلزم حبه للمقدمة بأي معنى كان الحب، ما ندري، أو هل أن حبه للجامع يستلزم حبه للفرد على نحو الحب المشروط كما يدعي أسامة الشهيد، ما ندري، بعد كل شيء مجهول عجيب، ما نقدر نتأكد من هذه التلازمات التي يدعيه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، لعدم معرفتنا بماهية حقيقة حب الله، ما نعرف حقيقته، ما نعرف حقيقة حب الله تبارك وتعالى. ها الأمر الثالث الذي كنا الآن تذكرت، كنا نقول مسلم أن حقيقة حب الله ليس من حقيقة حب البشر، قطعا يتفاوت، قطعا حقيقة الحب والبغض عند الله تبارك وتعالى تختلف عن حقيقة الحب والبغض لدى البشر، لأن الحب والبغض لدى البشر انفعالات نفسية، والله تبارك وتعالى أجل وأسمى من مثل هذه الانفعالات النفسية. قطعا إذن الحب والبغض عند الله تبارك وتعالى تختلف حقيقته عن حقيقة حب البشر وبغضه، هذا هم مسلم. فإذا ثلاث أمور مسلمة عندنا، أولا له بغض، له حب وبغض إجمالا على الإجمال، ثانيا أن هذا الحب والبغض له آثار على الإجمال، ولكن هذه الآثار على مستوى الموجبة الجزئية، هل يرتبها دائما أو لا، يعني على مستوى الموجبة الجزئية قطعا أكو آثار. الثالث أنه حقيقة حب الله وبغضه تختلف عن حقيقة حبنا وبغضنا قطعا. هذا الأمر الثالث. أكثر من هالأمور الثلاثة ما ندري، كل شيء مجهول عندنا، لأننا ما نعرف حقيقة حب الله وبغضه. ما دام ما نعرف حقيقة حب الله وبغضه، كيف ندعي بأنه، كيف نتأكد ونطمئن بأن حبه بالمعنى الذي يتناسب شأنه للجامع يستلزم حب الأفراد؟ كيف ندعي ونطمئن بأن حبه للشيء يستلزم حبه للمقدمات، كما سيأتي بحثه إن شاء الله في بحث الوجوب الغيري؟ هم أيضا أستاذنا الشيء يدعي في البحث الوجوب الغيري أنه وجوب الشيء يستلزم حب الشيء، يستلزم حب مقدمته. هذا هم أيضا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى مجهول عندنا، كيف نعرف ذلك؟ وما يقوله أستاذنا الشيء بأنه ثابت وجدانا، إنما هو ثابت وجدانا بشأن حب وبغض البشر، بشأن المحبوبية البشرية. أما بشأن حب الله إيش مدرين، ولا يمكننا أن نقيس. بشأن حب البشر نعم، قد نسلم بأن حب الجامع يستلزم حب الأفراد على نحو المشروط. ويقول أستاذنا الشهيد بأن هذه المحبوبيات المشروطة ما دامها مستنتجة ومترتبة على ملاك واحد لا على ملاكات متعددة، لهذا فالعقاب واحد، تركها جميعا لا يحصل عدة عقوبات، يحصل على عقاب واحد. هكذا يقول أستاذنا الشهيد بشأن هذا الاتجاه الثالث. يقول الاتجاه الثالث لا يرد عليه ما أوردناه على الاتجاه الأول من أنه إذن يستلزم تعدد العقاب، لا، هذا الاتجاه الثالث لا يبتلي بذلك الإشكال. ولكن أصل هذه الفكرة كيف يمكن إثباتها؟ كيف يمكن إثبات أن حب الله تبارك، أن حب الله تبارك وتعالى للجامع يستلزم حبه المشروط لكل فرد من أفراد ذلك الجامع؟ هذا ما نقوله على مستوى ما جاء في الحلقة الثالثة. ولا بد وأن نفحص في تقرير أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لنجد بأنه هل يوجد لديه ما يزيد على ما هو موجود في الحلقة الثالثة أو لا، ومظن وجود هذا البحث في تقرير بحثي موضعان، لعله هسه مواضع أخرى هم كنا نفحص، ولكن المظان الواضح جدا أحدهما في دلالة الأمر على التعيين في مقابل التخيير، وهذا الموضع أنا راجعته شفت في شيء بسيط لعله أكثر اختصارا مما جاء في الحلقة الثالثة. والموضع الثاني مما يظن أنه مبحوث فيه في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه أحد إحدى شعب دوران الأمر بين الأقل والأكثر دوران الأمر بين التخيير والتعيين. ففي دوران الأمر بين التعيين والتخيير لو يبحث بأنه هل يصل الأمر إلى إجراء البراءة أو إجراء الاحتياط إذا وصل الأمر إلى التمسك بالأصول العملية، لو لم نستطع أن نرفع هذا الشك بالأدلة المحرزة فوصل الأمر إلى جريان الأصول العملية، فماذا يجرى من الأصول العملية عند الشك في عند الشك في التخيير والتعيين؟ فهل تجري البراءة عن التعيين ونبني على التخيير، أو نجري الاحتياط فلا بد من الالتزام بالتعيين احتياطا؟ في هذا البحث أيضا من المتوقع أن يكون أستاذنا الشهيد قد بحث حقيقة الوجوب التخييري. نكتفي والحمد لله رب العالمين.